بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نيابة عن شيخنا المبارك أبي عمار ياسر العدني حفظه الله، وعن أهل هذا الحج، أهل هذا الحي وهذا المسجد، وعن إخواني أهل السنة في ساحل حضرموت، نرحب ترحيبا حارا بضيوفنا وزوارنا الكرام الذين أتونا من وادي حضرموت، وخصوصا من مديرية تريم وضواحيها، فنقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ونرحب كذلك بمن زارنا وجاء يشاركنا هذا المجلس المبارك من ضواحي المكلا، غير باوزير وشحير وبويش وغيرها، نقول للجميع أهلا وسهلا. وإننا والله لفي غبطة وفرح وسرور بزيارة إخواننا من الوادي، كيف لا نفرح. وهذه الزيارات وهذه المجالس فهي لله ومن أجل الله عز وجل، لا لمال ولا لجاه ولا لدنيا ولا لمصالح شخصية، وإنما هو التزاور في الله والتحاب في الله. فأنعم بها من مجالس، وأنعم بها من زيارات. فيا عبد الله، لولا أن تخرج من هذا المجلس إلا بمنادي السماء أن ينادي فيقول: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيكفي بها من نعمة، تكفي هذه النعمة أن يغفر لك ذنبك وكلنا ذنوب والله، وأن تتبدل سيئاتك إلى حسنات، تكفي والله هذه النعمة. فما بالك من ثمرات وفوائد هذه المجالس وهذه الزيارات. فمن ثمرات هذه المجالس أنها تتغشاها الرحمة، وتتنزل فيها السكينة، وتحفها الملائكة، ويذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى. كيف هو في هذه المجالس التي فيها أيضا التحاب في الله تنال بها محبة الله عز وجل. فليس الشان يا عبد الله أن تدعي محبة الله، وإنما الشان كل الشان أن يحبك الله عز وجل. وكلنا يعرف ذلك الحديث الذي في مسلم من حديث أبي هريرة: في رجل زار أخا له في قرية، فأرسل الله على مدرجته ملك، وفي آخر الحديث يبشره: إن الله قد أحبه لأنه أحب ذلك الرجل فيه. وهكذا يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا. وفي رواية: حقت محبتي، وفيها زيادة: والمتناصحين فيا. هذا التحاب في الله يا عباد الله تنال بها ظل الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أين المتحابين بجلالي؟ اليوم أظلهم في أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابين في الله يا عباد الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، كما جاء من حديث معاذ في موطأ مالك. وهكذا يا عبد الله من الفوائد في هذه الزيارات والمجالس والتحاب في الله. كيف إذا عملت بما سمعت يا عبد الله؟ ما نسمع من المواعظ وما سنسمع، فهناك خيرات وثمار عظيمة أخرى. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. هذا الخير لا تستطيع تقديره، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ثباتا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهكذا من البشارات كما قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فنقول للجميع أهلا وسهلا وطبتم وطاب ممشاكم، ونشكر لكم زيارتكم لإخوانكم، فنقول لهم أهلا وسهلا والمسجد لكم، فتكلموا من الآن إلى وقت ما تشاءون. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل ما يحب ويرضى. وستكون المحاضرة والكلمات بعد أداء ركعتي السنة الراتبة. وفق الله الجميع لكل خير.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر وأعان على هذا الخير الذي وفقنا الله عز وجل له، وله الحمد والمنة في الأولى والآخرة، وما بكم من نعمة فمن الله. وجزى الله أخانا أبا ناصر خيرا على هذا الترحيب وحسن الظن بإخوانه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره، ونشكر لكم أيضا حضوركم ومجيئكم وحسن ظنكم، وإلا في الحقيقة أننا نحب أن نسمع من شيخنا الفاضل أبي عمار وهكذا إخواننا الذين قدموا يحبون السماع منه، ولكن نزولا عند رغبته وطلبه نتذاكر في هذا المجلس شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة وعبادة جليلة، وهي دليل على صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من السهل أن يدعي إنسان محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشأن كل الشأن أن يبرهن الواحد منا على صدق محبته. وربنا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإنه لا يكفي مجرد الشعارات الجوفاء ومجرد الهتافات ومجرد الكتابات، لا تكفي في دعوة وإثبات دعوة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعجز أحد أن يقول: كلنا فداك يا رسول الله. لا يعجز أحد أن يقول: إلا رسول الله. لا يعجز أحد أن يردد مثل هذه الشعارات، لكن الشأن كل الشأن أن يبرهن الإنسان بالعمل والاتباع والتأسي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. وإذا نظر الناظر في حال أصحاب رسول الله ومن بعدهم، فقد ضربوا أروع الأمثلة في التأسي والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أنس كما جاء في الصحيحين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة، قال: فما زلت أحبها منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. وهذه من أفعال العادات، فما بالك بما هو من العبادات فهم أشد تأسيا واتباعا، كما أمر ربنا سبحانه وتعالى وأخبر أن لنا في رسول الله الأسوة الحسنة. وإن المتأمل في أحوال المسلمين في هذه الآونة نرى أنهم قد زهدوا وقصروا وفرطوا في أشياء وأمور قد تكون من الواجبات والمتحتمات وما كان من باب المستحب والسنة فمن باب أولى، حتى تسمع القائل يقول ويسأل عن الحكم: أهو واجب أم سنة؟ فإذا قيل هذا من قبيل السنة يقول: أمر سهل، أخبرونا بالواجب، كان واجبا فلا بأس، وأما إن كان سنة فالأمر عنده سهل. ومن هنا حصلت الغفلة عن كثير من السنن، ومما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك سنة قد قصر فيها الكثير منا، ومن عمل بها قد يكون الحامل له غير التعبد في كثير من الأحيان، ألا وهي سنة السواك. البعض ينظر إلى هذه السنة المؤكدة إلى أنها مجرد استعمال عود لإزالة ما قد يحصل على الأسنان، ويكون الحامل طلب أشياء وإن كانت مباحة وجائزة، لكن تحصل الغفلة أن يكون هذا من باب التعبد. حتى نقل الصنعاني رحمه الله في سبل السلام عن صاحب البدر المنير أنه قال: قد ذكر في السواك أكثر من 100 حديث، فوا عجبا لسنة تأتي فيها هذه الأحاديث ثم يهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء، وهذه خيبة عظيمة، يعني أنه قد حصل فيها التقصير من كثير من الناس بل من كثير من الفقهاء، إذ أنهم في كثير من الكتب لم يعطوا هذه المسألة حقها، كذا قال رحمه الله. وجعل هذا
من الخيبة العظيمة، ومما يدل على آكدية هذه السنة العظيمة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المحافظة عليها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولولا حرف امتناع لوجود، أي لولا وجود المشقة لأمر بالسواك أمر وجوب، فامتنع أن يأمر به على سبيل الوجوب لوجود المشقة، وأنها قد تحضر الصلاة ولا يتأتى لإنسان أن يحضر سواكا فيشق عليه ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أخاها عبد الرحمن دخل عليها وهي مسندة رسول الله إلى صدرها وهو في آخر رمق وفي السياق، قالت: ومع عبد الرحمن سواك يسن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، قالت: فعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه النعم، وصل به الحال إلى أنه لا يستطيع أن يتكلم فأشار برأسه النعم، قالت: فأخذته فقضمته فطيبته ثم دفعته إليه فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رفع يده أو إصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، مالت يده ومات عليه الصلاة والسلام. وتأمل كيف بقي محافظا على هذه السنة وهو في هذه الحال التي قد يحصل ذهول عن أشياء وأمور، فإن حال السياق والاحتضار فيه كرب وشدة، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ومع هذا لما رأى سواكا نظر إليه وأحب أن يستعمله وأن يستاك به، فعرفت الصديقة رضي الله عنها محبة رسول الله للسواك فقالت: آخذه لك، فأشار برأسه النعم. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثرت عليكم في السواك. ذكر الحافظ عن ابن التين قال معناه: أكثرت عليكم، وحقيق بي أن أكثر، وجدير بكم أن تطيعوا في استعمال هذا أو هذه السنة، أكثرت عليكم في السواك. وجاء خارج الصحيح ويحسن بعضها العلامة الألباني رحمه الله قال: أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سيفرض علي، وفي رواية: أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني. فهذه الأحاديث وغيرها تبين آكدية هذه السنة وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من المحافظة عليها. والسواك هو ما يستعمله الإنسان ويدلك به أسنانه ويطلق على الفعل، ويؤخذ هذا السواك في الأصل من عود الأراك لحديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وغيره أنه ذكر وأنه ذهب يجتني سواكا من أراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا بأس أن يتخذ السواك من أي عود، إلا أنه قال ويجتنب الشجر المجهول، لأن بعض الأشجار قد يحصل فيها وفي تركيبها مادة سمية، فإذا استعمل الإنسان فلا يؤمن أن يتحلل من هذا العود من هذه المواد التي تضره. فإذا عرف هذا الشجر قال فلا بأس باتخاذ السواك من أي الأشجار شاء، إلا أنه من المعلوم أن في عود الأراك من الخاصية في إزالة ما قد يترسب على الأسنان ما ليس في غيره. ويستحب استعمال السواك في سائر الأحيان، في أول النهار وفي آخره، وللصائم والمفطر، وهكذا الصائم على الصحيح أنه يستحب له استعمال السواك قبل الزوال وبعد الزوال، إلا أنه ينبه على ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن الإدمان، وهذا قد يحصل من البعض أنه من محبته للسواك ربما لا يفارق يده ويبقى مستعملا له على الدوام. قال فإدمان استعماله يذهب بصقالة الأسنان فيجعلها قابلة للأبخرة وقابلة لبعض الأشياء المضرة، وإلا الأصل جواز استعماله في سائر الأحيان. ويتأكد استعماله في بعض المواطن كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك المواطن عند الوضوء أي قبل الوضوء لحديث أبي هريرة خارج الصحيح، وهو عند الإمام مالك وعلة بالشذوذ بلفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، إلا أنه جاء عند الإمام أحمد من حديث عوف بن مالك وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ من نومه قام وبدأ بالسواك ثم توضأ عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المواطن عند الصلاة للحديث المتقدم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا من المواطن التي يتأكد فيها استعمال السواك عند قراءة القرآن، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وأن من قرأ القرآن لا يقرأ بحرف إلا صار في جوف الملك، والحديث أعل بالوقف. وذكر طرق الحديث العلامة الألباني في الصحيحة، ولم يرتضي الإعلال بالوقف. وفيه فطهروا أفواهكم للقرآن، فإذا أراد القارئ أن يقرأ القرآن فيستحب له أن يستعمل السواك. من المواطن أيضا عند الاستيقاظ من النوم، لحديث حذيفة في الصحيحين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه، أي يدلك فاه بالسواك. وجاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ استعمل السواك. أيضا من المواطن التي يستحب فيها استعمال السواك عند تغير رائحة الفم، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وتتغير رائحة الفم بأمور: إما بطول الصمت، فإذا صمت الإنسان طويلا قد تتغير رائحة فمه، أو بطول وكثرة الكلام، أو بالإمساك عن الطعام سواء في صوم أو في غيره، أو بأكل ما يغير رائحة الفم. ففي هذه الحال يستحب للعبد أن يستعمل السواك لإزالة ما قد يتأذى به جليسه. أيضا من المواطن عند الدخول إلى البيت، واستدلوا بحديث عائشة في صحيح مسلم، وأنها سئلت عن أول ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قالت: يستعمل السواك. وأخيرا ذكر ابن القيم رحمه الله من الفوائد في استعمال السواك الشيء الكثير، وأنه يقوي اللثة ويطرد البلغم وينشط على الطاعة ويذهب النوم ويقوي المعدة ويساعد على الهضم. لكن مع هذا كله يبقى نصب أعيننا أن السواك مرضاة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه من الأشياء التي أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الأحاديث الكثيرة، وأن من استعمل هذا السواك فإنه يستشعر التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا مانع أن يكون الإنسان طالبا لبعض الفوائد الصحية والفوائد التي تعود عليه في بدنه، لكن لا يصح أن يغفل عن استشعار أنها عبادة وسنة مما أثر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: أكثرت عليكم في السواك، أي أكثر من الحث على هذه السنة وعلى هذا السواك لما فيه من الفوائد ولما ذكر. فهذا بعض ما يتعلق بهذه السنة باختصار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فابتهاجا بزيارة الشيخ المبارك أبا عمار أحببنا أن نلقي قصيدة بهذا الشأن، وهي بعنوان تغريد الأطيار في زيارة الشيخ أبي عمار. أقول فيها: إلى نبع الحضارة في صعودي، إلى أهل المكلا والجدود، إلى بحر الأحبة في اشتياق، إلى العلم الشريف مع الردود، إلى شيخي أبي عمار سقيا، إلى ورد أيا نعم الورود، سلام خالص من نبض قلبي، إلى أهل المحابر والوفود، أتيناكم وفي الأعماق ود وحب الصالحين بلا حدود، فذي آثاركم للناس سقيا كسقيا الغيث في هذا الصعيد، فأنت الغيث في هذه البراري ونحن النبت نزرع بالرعود. إذا نزل الغمام بأرض قوم أتاها الخير من كل الحدود، وحول الشيخ أشبال كرام لهم في العلم دور في صعود، كباخيضر وخالدنا المفدى وغيرهما شهود في الوجود. وكم للشيخ والإخوان جهد سيعرف قدره أهل الصمود، وتعرفه الأسود بكل فج متى هاجت حروب من قرود، تآمرت الأصاغر ضد ديني بمكر من روافض من يهودي، فسل عدنا ولحجا والمعلى فكم صدوا هجوما من لدودي. فيا أهل المكلا كم غنمتم من التعليم من سمت الأسود، فشدوا الجهد في كسب المعالي فبارك ربنا في ذي الجهود. ولا تصغوا إلى الحساد سمعا، فلا تجدوا أحيقر من حسودي، ينام الأصفياء نوما هنيئا وذو حسد لفي ضنك كنودي. فيا رب البرية كن لشيخي حفيظا حافظا من كل دودي، وصل إلى هنا تعداد رمل على المختار هو خير الوجود. والحمد لله.
القصيدة اسمتها الثبات على العلم الشرعي. المكلا تنهل بالعلوم الصافية، قائدها محقق بالعلوم العالية، معلمها موقر يوضع النقاط على الحروف الخالية، وشاهد الله على كل وقعة عالية. ريت عمري يساوي مرتبة مائلة ليستعملها لنشر العلم في المراكز النابغة. وكم من متعلم ضاع علمه في الهاوية ما تغانم الفرصة قبل ما تأتي الهائلة. لكن الزمن غدار يطيع الريال الخالية، ما لها قيمة عند طلب العلم الهانية، والحث على العلم مثل قبضة الشاردة، فاغتنم فرصتك يا صاحبي قبل فوات الحاضنة. الله يحفظ كل معلم في الحالية ليصبح الجيل متنور بالدروس العانية. ويا أبنائي، يعني الأطفال صغار، ويا أبنائي احفظوا كلامي بالأذان الوافية، فإنها نصيحة لكم للمستقبل الآتية. لكن هذا من الآباء بعيدين عن الأبناء. الله يصلح الآباء والأبناء في الدنيا والآخرة. الله يصلح من سعى ورتب أمور العائلة. نسأل الله له الأجر ويرتع بالجنان الناعمة. السلام عليكم ورحمة الله.
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، نتذاكر في كلمة قصيرة حول صفة عظيمة اتصف بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واتصف بها الصالحون، واتصف بها الصحابة الأخيار الأطهار، وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا ثمارا عظيمة لمن كان هذا وصفه ومن كانت هذه صفته، إنها صفة الأمانة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ففي هذه الآية بين الله تعالى أنه عرض هذه الأمانة على مخلوقات عظيمة، على مخلوقات كبيرة، على مخلوقات جليلة، عرضها على السماوات السبع الطباق، وما احتوت عليه هذه السماوات من ملائكة عظام كرام، فأبت هذه السماوات وامتنعت وأشفقت من حمل هذه الأمانة. وهكذا عرض الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة على هذه الأرض العظيمة في خلقتها، العظيمة فيما احتوت عليه من سكانها وما دب على ظهرها وفي أجوافها، فأبت هذه الأرض وامتنعت وأشفقت من حمل هذه الأمانة. وعرض الله سبحانه وتعالى الأمانة على الجبال الراسيات الشامخات العظيمات القويات الثابتات الأوتاد، فأبت هذه الجبال ما عظمها وقوتها وصلابتها وثباتها، أبت وامتنعت وأشفقت من حمل هذه الأمانة، وحملها هذا الإنسان لظلمه وجهله، فصار الناس في حمل هذه الأمانة على ثلاثة أصناف: منهم من قام بها ظاهرا وباطنا، فهؤلاء يتوب الله عليهم، وهم الذين قال الله فيهم: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وكان منهم من قام بها ظاهرا وكفر بها باطنا، وهم أهل النفاق ووعدهم الله بالعذاب. وكان منهم من كفر بهذه الأمانة ظاهرا وباطنا، وهم أهل الإشراك، وكذلك وعدهم الله بالعذاب. الأمانة إخواني في الله كانت من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا موسى تقول تلك المرأة التي سقى لها ولأختها، تقول لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. عندما رأت أمانته وعفته، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرهم الله في سورة الشعراء وفي غيرها، نوح عليه السلام وهود وصالح ولوط وشعيب، كل واحد منهم يقول لقومه: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشهد له بالأمانة حتى الكفار، وكانوا يقولون عنه إنه الصادق الأمين. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ائتمنه الله على رسالته، فيأتي من يشك في أمانته عليه الصلاة والسلام: وأنا أمين من في السماء. بل قامت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمانة، وأيما دعوة قامت على الأمانة نفع الله بها، وأيما دعوة قامت على الخيانة واتخذت لباس الدعوة لمآرب شخصية وأغراض شخصية لأكل أموال الناس ولغيرها من تكتيل وتجميع وولاء وبراء، فإنها تفشل وتضمحل وتنتهي. ولهذا يقول هرقل عندما سأل أبا سفيان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال: فسألتك عن هذا الرجل ماذا يأمركم؟ فأخبرتني أنه يأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وأداء الأمانة، وهذه صفة نبي. هذه صفة نبي، هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا جعفر بن أبي طالب كما عند الإمام أحمد، عندما قام خطيبا عن الصحابة عند النجاشي جعل يقول لمن جلس في ذلك المجلس، قال: فبعث الله لنا رجلا نعرف صدقه وأمانته. وكان يقول أيضا: وكان يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا غش فيها، لا خيانة فيها، لا تلبيس، لا كذب، بل هي دعوة قامت على الأمانة. حتى في الأمور الدنيوية فإنه يطلب من المسلم أن تكون هذه صفته، أن يكون أمينا ولو على بيع وشراء، ولو على شيء يسير. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التجار الأمناء ببشارة عظيمة: عندهم أمانة في بيعهم، عندهم أمانة في شرائهم. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: التاجر المسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. انظر إلى درجة هذا التاجر في يوم القيامة، عندما يكون أمينا لا يغش ولا يخدع ولا يخون، انظر إلى درجته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقص على أصحابه من قصص الأمم الماضية والأقوام الخالية التي مضت وانقضت، عن أقوام رفع الله ذكرهم بأمانتهم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا أرض، فوجد فيها جرة مملوءة ذهبا. يعني ماذا تكون قيمة الأرض بجانب هذه الجرة التي ملئت بالذهب؟ قال: فأخذها المشتري وانطلق إلى البائع. انظر إلى أمانته، يخاف أن يتحمل هذه الجرة ظلما، يخاف أن يكون خائنا في شرائه لهذه الأرض، فذهب بهذا الذهب إلى بائع الأرض وقال له: إنما ابتعت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب، إنما ابتعت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. فقال له ذلك البائع وهو كذلك يخاف أن يتحمل شيئا لا يملكه يأتي به يوم القيامة، يخاف من عواقب الخيانة، فقال البائع: إنما بعتك الأرض بما فيها، إنما بعتك الأرض بما فيها. فجعلا يختصمان. سبحان الله، ما أعظم الأمانة. فاحتكموا إلى رجل فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لجارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا عليهما وتصدقا. وجاء عند الإمام البخاري معلقا ووصله الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل انطلق إلى رجل يستلف منه 1000 دينار، يستلف منه 1000 دينار، فقال صاحب المال: ائتني بالشهود، أنا سأعطيك 1000 دينار، ائتني بمن يشهد على هذا الدين الذي سأقرضه. فقال ذلك الرجل: كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال: صدقت، كفى بالله شهيدا. قال: فأتيني بالضمين أو الكفيل، يعني لم تأتي به. قال: كفى بالله كفيلا. قال صاحب المال: صدقت، كفى بالله كفيلا. فأعطاه 1000 دينار إلى أجل محدود وزمن معدود يرجع ذلك المال. فأخذ هذا الرجل هذا المال وانطلق في البحر يتاجر به. فلما حان الأجل واقترب الوعد ذهب ينظر سفينة يسافر عليها إلى صاحب المال حتى يرجع له 1000 دينار. لم يجد مركبا ولم يجد سفينة، جعل يبحث. ماذا يفعل؟ أخذ خشبة فشقها ووضع فيها 1000 دينار وكتب على صحيفة: اللهم إنك تعلم أني استلفت من فلان 1000 دينار إلى هذا الأجل، فطلب مني الشهود وطلب مني الكفيل، فقلت: كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، فرضي بك شهيدا ووكيلا. ثم وضع تلك الصحيفة وزججها وقال: اللهم إني أستودعك إياها، ورمى بها في ذلك البحر. خرج صاحب المال يبحث هل يجد مركبا يأتي له بصاحبه الذي أسلفه والذي أقرضه، فلم يرى مركبا، ووجد خشبة على ساحل البحر فأخذها حطبا لأهله، فشق تلك الخشبة فوجد فيها 1000 دينار ووجد فيها تلك الصحيفة. وأما الذي استقرض المال واستدان لم يرضى بتلك الخشبة، لما وجد مركبا بعد ذلك الوعد والوقت ركب فيه وأخذ 1000 دينار أخرى. انظر إلى أمانتهم، يخاف الواحد منهم أن يكون خائنا فيما اؤتمن عليه. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال فوصل إلى صاحب المال وقال: هذه 1000 دينار التي استقرضتها منك. قال صاحب المال: وانظر إلى أمانته. قال له: هل أرسلت شيئا؟ فقال:
ذلك المستدين قال: أقول لك لم أجد مركبا إلا في هذا الوقت، لم أجد مركبا قبله حتى آتيك. قال: أقول لك هل أرسلت شيئا؟ والرجل يقول: لم أجد مركبا إلا هذه الساعة. فقال صاحب المال: لقد أدى الله عنك أمانتك، اذهب فانصرف بالألف دينار فقد وصلت تلك الرسالة. إنها الأمانة إخواني في الله، إذا قلت الأمانة بين الناس وضاعت وانتشرت الخيانة فإنها علامة شر. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من كان خائنا فيما يؤتمن عليه، سواء كان وظيفة أو كانت مسؤولية أو كان بائعا شيئا قيما أو حقيرا، فخان ما اؤتمن عليه فإنها علامة نفاق. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وإذا ائتمن خان. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير القرون هي تلك القرون المفضلة التي لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمت أصحابه، فلما ذهبت تلك القرون جاء من بعدهم أقوام انتشرت بينهم الخيانة. جاء في الصحيحين من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. انظر إلى هؤلاء الأقوام الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، ومنها الخيانة وعدم الأمانة. جاء في صحيح الإمام البخاري أن رجلا دخل المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فأعرض عنه ولم يجبه. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فضياع الأمانة علامة شر إخواني في الله. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله. وانظر إلى أحوال الناس، تجد أن كثيرا ممن تحمل من مسؤوليات المسلمين ليس بأهل الله. حديث أخير وأختم به هذه الكلمة، جاء عند الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيكم الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ التافه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ الرجل الفويسق يتكلم في أمر العامة. وإذا نظرت إلى هذا الحديث تجد أن واقعنا قد اشتمل على جزء كبير من هذا الحديث كم من صادق أراد الخير للناس صار كاذبا بسبب ادعاءات أهل الباطل وتشويههم له ولدعوته، وكم من كاذب علم كذبه صار صادقا بين الناس يشار إليه، وهكذا كم من أمين يدعو الناس للخير وللنصح صار بين الناس خائنا أي يتهمونه بالخيانة، وكم من خائن في هذا الزمن قد قيل عنه إنه أمين، ونطق الرويبضة وتكلم السفيه في أمور العامة. فالأمانة إخواني في الله صفة عظيمة. وقبل أن أختم كلمتي إخواني في الله أقدم الشكر مني ومن إخواني الزوار الذين جاءوا معنا من وادي حضرموت من تريم وما حولها لما وجدناه من استقبال، وكذلك إكرام من شيخنا الفاضل أبي عمار ياسر، ومن إخواننا المشايخ الأجلاء وطلبة العلم الفضلاء، فجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. هذا والله أعلم، والحمد لله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي البدء نرحب بضيوفنا الكرام الزائرين لنا من وادي حضرموت ومن تريم ومن حولها خصوصا، فمرحبا بهم وبمقدمهم علينا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. قدموا وقطعوا الفيافي والقفار للقيا إخوانهم ولزيارتهم، ونسأل الله أن يكون لكم نصيبا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة عليه تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببت فلانا فيه. فزيارتهم لنا هو مصدر سرور للمستضيفين، فمرحبا بهم ومرحبا بزيارتهم صغارا وشبابا وشيوخا، جميعا نرحب بهم. ونوصي إخواننا الزائرين من باب المذاكرة بوصايا، أولها الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولأنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن تجعل بينك وبين محارم الله وقايا. لو تأملت أيها الأخ الكريم كيف أن مرد الأمور تعود إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فإذا جئت إلى معاملاتك بينك وبين الناس فإن كنت تقيا فسيظهر منك الأمانة، الإخلاص، الصدق إلى غير ذلك. إذا كان هذا فيما يتعلق بينك وبين ربك لوجدت العبد أنه يكون مخلصا صادقا مع الله سبحانه وتعالى. التقوى هي مرد الأمور. والله أيها الإخوة نحن بحاجة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الفتن قد كثرت وتلاطمت أمواجها، وفي بعض الأحيان يقف الحليم حيرانا لا يدري كيف الأمر، أهو صواب أم خطأ. هذه في المدلهمات اللواتي تأتينا تترى فتنة بعد فتنة، ولا أعني بذلك قتالنا ضد الحوثيين فتنة، فإن هذا الأمر واضح وضوح الشمس، قتالنا معهم قتال جهاد مقدس، تقاتل أناسا كفروا بالله، أناسا اعتقدوا عقيدة كفرية، أناسا أرادوا أن يعيثوا في الأرض فسادا. من وصيتي أيضا لإخواني الزائرين الإخلاص في عبادتنا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك كثيرا من المال، ولا يريد منك كثيرا من الكلام، ولا يريد منك، إنما الأمر الحقيقي أن تخلص العمل له. والله لو كان حتى قليلا، لو كان قليلا فإن الله عز وجل يجعل فيه البركة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ذكر بعض المؤلفين أن خطيبا للجمعة من الخطباء غار وأخذه الحسد لأخ له كان يخطب، فكلما خطب أخاه التف عليه الناس وأقبلوا على كلامه، مع أن الذي غار وحسد كان أكثر سعة من صاحبه. فلما سأله قال والله ما خطبت خطبة إلا وأدعو ربي سبحانه وتعالى أن يجعل لها قبولا وأعمل بمقتضى كلامي. كلما كان الإنسان مخلصا لله جعل الله فيه البركة. شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى الذي ألف الكتب النفيسة، كتب صار العلماء يذكرونها ويشيدون بها ككتاب الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين، جامع الصحيح في القدر، وهي من أعظم كتب شيخنا رحمة الله عليه. كم ساعات كان يؤلف الشيخ؟ كم ساعات؟ هل تعرف أن برنامج الشيخ رحمة الله عليه كان من حدود الساعة 9:30 إلى صلاة الظهر، يعني حوالي 3 ساعات. في اليوم الواحد، وفي بعض الأحيان قدر ساعتين، وفي بعض الأحيان يأتيه الضيوف ويشغلونه وما أكثرهم. لكن جعل الله عز وجل البركة، البركة، لأن الإنسان ولا نزكي على الله فيما كان يظهر لنا رحمه الله تعالى من إخلاص وإقبال على الله عز وجل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله الله أيها الإخوة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله مهما تكلم المتكلم وقال ومهما عمل، فإنه لن ينتفع إلا إذا كان مخلصا. ولو كان يعمل رياء فإن هذا يكون وبالا عليه. كلنا نعرف ونحفظ حديث الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم، وكلهم عملوا أعمالا هي من أشرف الأعمال في الساحة الإسلامية: الجهاد في سبيل الله، بذل المال، تعليم الناس. لكن هؤلاء جعلوها من أجل الثناء، وقد قيل فيسحبون على وجوههم. فينبغي علينا أن نخلص في الدعوة إلى الله. أنا ما أنتقل من قرية إلى قرية ومدينة إلى مدينة من أجل أن أغيظ أخا أو أنني أريد شهرة، وإنما أريد ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. والله سيجعل الله عز وجل في قلوب العباد محبة لك ولدعوتك. اخلص في الدعوة. والله نحن الدعاة بحاجة ماسة لهذا الأمر، لأنه في بعض الأحيان قد يوسوس لك الشيطان أن هذا الأمر يزيدك رفعة. ألم يا عبد الله؟ والله إذا ما أخلصت لله سبحانه وتعالى لن تسوى شيئا. وصيتي أيضا لإخواني الزائرين: التمسك بالكتاب والسنة وترك البدع والحزبية. ينبغي علينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نجعله هي الحكم في كل شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل نحن سنكون مثل الصحابة رضي الله عنه الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابي: لا تفعل كذا، فتجد أن الصحابي لا يفعل؟ أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد صحابيا إلى أمر، بل أرشد الأمة، وإذا بالصحابي يأخذ بهذا الأمر. ابن عمر لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أنه ما من يوم إلا وتجعل وصيتك تحت رأسك، قال: والله ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي تحت رأسي. وذاك الرجل الذي خلع النبي عليه الصلاة والسلام منه خاتم الذهب وألقاه، قال له أصحابه: خذوا وانتفع به. قال: والله ما كنت أخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التمسك بالكتاب وبالسنة، ونذر ونترك ونحذر البدع وما أكثرها في هذه الأيام. وهذه التحزبات هي التي جرت بلادنا إلى هذه الويلات. قالوا لنا ديمقراطية وأشادوا بها، قالوا لنا انتخابات، قالوا لنا كلها أشياء فاشلة في أرض الواقع. ما بالك وهي تخالف الشرع؟ ديمقراطية؟ أن يحكم الشعب نفسه بنفسه؟ يعني الحكم للقاعة؟ الحكم لمجلس النواب؟ والانتخابات تكون امرأة بغي زانية صوتها كصوت إمام وخطيب في مسجد،
بل صوت يهودي من بقايا اليهود الذين هم في اليمن كصوت مسلم. وهذه الحزبية التي فتحنا أدرعنا لها وهي جاءت لنا من الخارج. اعلموا عباد الله، الحزبية ما يوجد في حزب إسلامي وحزب كفري، ولا يوجد دش إسلامي ودش كفري، ولا يوجد من هذه التقسيمات. الشرع شرع والتفرق مذموم، والله إن هذا فتت عضد هذه الأمة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد هذه الأمة أن تكون جسدا واحدا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أنت يد وأنا رجل، أنت رأس وأنا صدر، نحن شيء واحد. لكن هذا لا، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. وبعد ذلك خرجت لنا أفكار تحزب مذموم. ما عندنا حزبية أهل السنة ولا عندنا جمعية، فليسمع من يسمع وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، ما عندنا هذا، عندنا كتاب وسنة. قالوا هم متشددون متنطعون، هم متعصبون لواحد اسمه كذا. ما تعصبنا والله، ما قلدنا أحد. لو كنا مقلدين كما كان يقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه لقلدنا الشافعي، ما سنعمد إلى عالم معاصر. نجعل الكتاب والسنة خلف أظهرنا معاذ الله ونقبل عليه؟ لا والله، لا نقبل كلام أحد إلا بكتاب وسنة، لكن نحن نحترم كلامه ونقدر كلامه، نأخذ الكتاب والسنة. وإذا رأينا كلاما للإمام الشافعي جعلنا وزنا، رأينا كلاما للإمام أحمد جعلنا له وزنا، وهكذا. من وصية لإخواني أن يتراحموا بينهم وبين، والله نحن في هذه الأيام بحاجة إلى الأخوة بيننا على الكتاب والسنة، ليس على اللفلفة. بعضهم يقول لك يعني الأمور والأحداث لا بد على العلماء، ولا بد كلام. لو ترى واقعه هذا كذب، هو نفسه ممن يتألم من أجله، تجده لم يتكلم معه، لم يزره، ولم ولم ولم، وبالأخير من أجل شنشنة نعرفها من أخزم، من أجل يقول العوام هذا هو العالم، هذا هو الشيخ، هذا الذي يريد التقارب. الكلام هذا هي شقشقة، مجرد شقشقة. وإلا والله لو اجتمعنا جميعا ونحن مستعدون، ليس مستحيلا، إذا ترك بن حفيظ، ترك صوفيته، ترك شركياته، وتاب إلى الله توبة نصوحة، وعاد للكتاب والسنة، وصار موحدا بدلا من أن يشيد بالقبور، فإننا سنقبله. وإذا جاء لنا فلان وفلان وفلان حتى من الحزبيين وقال والله تركت هذه الحزبية وراء ظهري وأقبلت على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم السلف وليس على فهمنا، بعضهم يظن أنه لا، ما سنرضى عنه إلا إذا سمع كلامنا. ومن نحن؟ نحن والله حتى من كان، أكان يمنيا أو غير يمني، كان صوماليا أو سودانيا أو مصريا أو سعوديا أو كان على الكتاب والسنة أحببناه. فلا بد أن نتراحم بيننا ونتآخى على الكتاب والسنة. أوصي إخواني الزائرين أن يتعاملوا بينهم في السفر وفي الحضر، كل واحد على ما يريد أن يتعامل معه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة، قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بعض الناس إذا تكلمت معه يريدك أن لابد تكلمه بتبجيل واحترام وتقدير وإذا كلمك هو، لكن إذا هو في مثلا أو في موقف من المواقف ما يعول عليك ولا يحترمك ولا يقدرك، لكن يريد الناس جميعا أن يحترموا. نحن معشر الدعاة لا بد أن نكون نبراسا لغيرنا، فنعامل الصغير حتى لو أتى إلي صغير أراد أن يصافحني، أراد أن يصافحني، يعني لو أنني داعي إلى الله وقلت له ابعد مني ما صغير ما أتولي إلا بصغير، لرأيت أني خالفت رسولي صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، أيها الإخوة، أيها الزائرين والحاضرين، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة، جابر بن سمرة كان صغيرا، قال لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأولى صلاة الفجر خرج إلى البيت، قال فاعترضنا نحن معشر الصبيان الأولاد الصغار، قال فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسح بيديه خدينا، أي كل واحد من الأولاد، قال فجاء إلي فمسح خدي فوالله ما وجدت أبرد ولا أطيب ريحة من ريحة يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل 10 أولاد 15 ولد والنبي عليه الصلاة وقفوا له وهو يمسح على واحد 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 واحد، يلاطفهم يلاطفهم. فلا بد أن تتعامل مع الناس بما تحب أن يتعامل معك. أوصي إخواني الزائرين أن يتعاونوا في الدعوة إلى الله، وهذا ليس للزائرين حتى للحاضرين. الدعوة ليست ملكا لأحد ولا مسيطر عليها أحد، ولا أنها لها مفتاح، إذا أراد أن يغلق الدعوة أغلقها بمفتاح، ما الدعوة عندنا الكبير الصغير العالم وإلى آخر، لكن كل بنسبته. العالم له مجال الدعوة أكثر ومجال أوسع، لكن عندنا أيضا ممن يدرس الأطفال، هؤلاء قائمون بدعوة، قائمون يخرجون لنا شبابا بعد ذلك، وإذا بالشباب يريدون أن يتعلموا نعلمهم بمستويات أرفع، وهم قائمون بدعوة. هؤلاء قائمون بدعوة، المؤذن وكل من يخدم المسلمين ويسهل لهم أمور عباداتهم ويبين لهم ويرشدهم قائم بدعوة. تظن أن الدعوة فقط في من كانت معه شال وعمامة وإلى آخره؟ تظن هذا الذي هو قائم بالدعوة فقط؟ الدعوة أوسع مما تتصور، لكن كل له مجال. فأنا مثلا لا أصلح أن أدرس أطفال، ليس كبرا، لكن ربما ما عندي التحمل الذي هو عند بعض إخواننا. والله بعض إخواننا لهم 5 سنوات 7 سنوات 8 سنوات ويدرس أولاد، وبعض إخواني قلت له أدرس الأولاد ما تحمل شهرا. هذه نفوس. فينبغي علينا أن نعلم أن الدعوة هي للجميع، لكن ليس أنه كل واحد ينظر. هناك من هو أعلم مني وهو أدرى بالمصلحة، مصلحة الدعوة مني، ولا بد أن نتطاوع بيننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوع ولا تختلفا. كيف تطاوع ولا تختلف؟ بعض الأحيان أقول يا أخي الأفضل أننا نعمل كذا، أنت قلت لا الأفضل كذا، طيب لابد واحد منا يتنازل، أما كلنا لابد أن يمشي رأيه، والله ما قام الدعوة. أوصي إخواني الزائرين أن يذكروا للغائبين الذين سيعودون إليهم، يذكرون لهم أجمل ما رأوه. وهذه حقيقة، في بعض الأحيان الزائر في بعض الأحيان قد يجد معاملة غير مقصودة، ولو قصرنا والله في حق إخواننا فهم والله أرفع وأكبر وأعظم وأنبل وأشرف مما تتصورون في قلوبنا، نفرح بمقدمهم وزيارتهم لنا. فرب مثلا في مكان ما، لأنهم زاروا ساحل حضرموت، فقصر أو حدث تقصير في الغداء أو في المسكن أو، فإياكم أن تشوي صورة الرحلة. فبعضهم خلاص رأى رأس الديك، خلاص شطب على الرحلة، لأنه ذاك اليوم نقص عليهم الرز أو هذا يحدث، في بعض الأحيان وهذا خطأ. اذكروا لهم أحسن ما رأيتم، لأنه ربما يرغب بعضهم ويأتي ويدرس. نحن عندنا مركز نفتخر به، ومركزنا في الحامي الذي قائم عليه الشيخ أبو بلال الحضرمي حفظه الله تعالى. هناك يأتي ويتوافى طلاب العلم ويدرسون ويتعلمون ويتفرغون بذلك، وكلنا يد واحدة لله الحمد والمنة، ونتعاون ونتكاتف ونعتبر هذا المركز مركزنا، بل والله نتمنى حتى في ساحل حضرموت أن يقام مركزا ثاني وثالث ورابع، وكلنا على حسب السعة. لكن ما دام هو موجود فنحن نفرح، فإذا عاد بعض الإخوة ورغب أن يبقى فيكون قد أخذ أحسن صورة. فمرحبا بكم وبمقدمكم علينا، ولا أنسى بكلمات إخواننا حفظهم الله. فقد تكلم أخونا أبو أسامة حفظه الله تعالى عن السواك وعن فضله، وهذه دعوة أهل السنة والجماعة. قد تناول محاضرة عن شيء رأى الناس أنها ليس بشيء، مع أنها سنة، سنة يا عباد الله. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن رجل يكنى أبا سلامة، يكنى أبا سلامة، كان يستهزئ بالسواك، يقول هذا ويأخذ السواك ما له إلا هنا ويضعه في دبره، هذا ما له إلا هنا. فبعد ذلك انتفخت بطنه وجعل يتألم، وإذا به يصيح فيخرج منه حيوان، قال الحافظ ابن كثير يشبه الجرد والفار. فقال لبنته ويصيح: هذا الحيوان قطع أمعائي. فقتلته البنت، فجعل يتأوه 3 أيام ثم مات. سواك، استهزأ بسواك. خونا أبو أسامة تكلم عن سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الشاعران أبو سعيد وأبو فوزي حفظهم الله تعالى، ونسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يجعلنا بحسن ظنهم، ونسأل الله أن يتقبل، وإلا الله أعلم بحال العبد المتكلم. نسأل الله العفو والمغفرة لنا جميعا. ثم بعد ذلك تكلم أخونا المفضال أبو الحارث صادق البيت حفظه الله تعالى عن أمر أيضا مهم للغاية، وهي قضية الأمانة. الأمانة والله من صفات المؤمن، حتى لو خانك الرجل لا تخنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه من صفات المسلمين. فالأمانة عامة، الأمانة في الدعوة، الأمانة في التعامل مع الناس، الأمانة أشياء كثيرة تتعلق بالأمانة، وهذا نعاني منها تماما، قلة الأمانة في الناس. فمرحبا بكم بمقدمكم علينا، وهناك أسئلة إن شاء الله نجيب عنها باختصار، وهذه من الزائرين حفظهم الله تعالى. قال رجل زائر، للزائرين فقط خليها، وأما البقية يعطيها لأخينا أبي أنس. رجل حلف بالله وهو غضبان، هل يكفر أم لا؟ هذا على حسب، إن كان أتى بها لغوا فليس عليه شيء، وإن أتى بها معقدة فإنه عليه كفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تقول عائشة كما في صحيح البخاري: قالت أن يقول لا والله بلى والله. فإذا أخرجها من غير وعي، من غير شعور، بانفعال، فليس عليه شيء. أما إذا كان ممكنا هذا اليمين فعليه كفارة. قال: كيف يكون إعمار الأرض؟ هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، بتركينها وتسويسها وبتهيئتها للبناء، هذا يكون في إعمارها أو بزراعتها. قال: رجل ضرب ابنته ضربا مبرحا، وبعد أيام ماتت البنت من أثر الضرب، وعمرها 15 سنة، ماذا يجب على الأب في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ولا دية عليه. قال: ما رأيكم إذا رأيت قاتل أخي يمشي، هل لي أن أقتله في هذا الوقت الذي لا تأخذ الدولة بحق الضعيف والوضيع؟ هو من جهة الشرع فقد قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هو لك أحقية، لكن هذا الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا كان للحاكم، وهذا الأمر أيها الإخوة لو جعلناه هكذا سيكون الأمر فوضى. والآن إخواننا في عدن يعانون من هذا الأمر، الإخواننا في عدن يعانون من هذا الأمر، عندهم بعض في بعض المناطق قوة اسمها قوة التدخل السريع، وكانت هذه أنشئت في وقت دخول الحوثيين إلى عدن، وما زالت باقية لبعض الشباب شباب المنطقة وليس لها علاقة بغيرها، فيحمون يعني منطقتهم. فالشاهد من ذلك قالوا أكثر من مرة: يقتل القاتل نأخذه، قال لنا هذا قتل أخي، هذا قتل ابن عمي. طيب بعض الأحيان قد يدعي الإنسان الأمر فوضى، فننصحك أن تصبر وأن تحتسب، والله سبحانه وتعالى سينتقم من كل ظالم. قال: هل يجوز التصرف فيما يأتي للمسجد من أثاث أو مكينة وبيع أو شراء أغراض أخرى يحتاج إليها المسجد، مع العلم أن المواد المباعة صالحة ولا يخبر بذلك المتصدق بها؟ إذا كانوا قد استغنوا عنها، يعني عندي مثلا أكثر من مكينة لتنظيف الفرش وأستطيع أن بيع واحدة واشتري شيئا آخر، فلا بأس ولا يلزم من استئذان المتصدق إلا إذا اشترط علينا قال لا، وإلا الأصل ما دام أوقف فقد خرجت من ذمته. لكن لو كان المسجد بما زال أو يعني ما زال يحتاج إلى، وما دام يحتاج إلى هذا الشيء فيتعين عليك أن تبقيه ولا تبعه، لقول الله عز وجل: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما يثمو على الذين يبدلونه. قال: ما حكم من يعصي والدي، مع العلم أن والده مريض وهذا الابن؟ بالنسبة لمعصية الوالد الأصل فيها التحريم ولا يجوز، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإحسان للوالدين، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الأدلة. بل النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لك ما جزاء الوالدين لما قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فينبغي أن تطيع والدك، تطيع والديك. والرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثلاثة، ثم قال: أبوك. وحسن صحابتهم بطاعتهم، هذا هو الأصل. لكن لو أمروك بمعصية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تطعهم في هذا الشيء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. أما في غير المعصية فينبغي عليك أن تحسن لوالديك. فينبغي يا عبد الله، يا أيها الشاب، أن تكون بارا بوالديك. كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رد شابا يريد الجهاد في سبيل الله، وكان برضو كفاية، رده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فينبغي عليك أن تبر والديك ولا تعق الوالدين، لأن عقوق الوالدين من الكبائر. قال: كيف الرد على من يقول أن حرب الروابط السياسية؟ لا، ليست سياسية، ليست سياسية والله، قد رأيناهم عند أن دخلوا عدن أول ما دخلوا وإذا بهم ينشرون الرفض، ينشرون الرفض هكذا علانية، ويتكلمون يتبجحون، وبعضهم يسبوا عائشة، بل الإخوة قالوا: نسمعهم سواء كان في كتاب أو في عدن، نسمعهم وهم يتكلمون يسبون. ولما أسروا بعض إخواننا أيضا قالوا لهم كلاما كفريا. مسألة ما هي حرب سياسية، ايش هي؟ حرب أقلام. فالقوم كانوا يريدون أن يجتاحوا البلاد وبعد ذلك ينشرون عقيدتهم. ولا تظنوا كما يقول بعض الناس يقولون لا والله قد دخلوا منطقة فلان ومحافظة فلان والإخوة قائمون الحمد لله والأمور. يا أخي مكسور أنت، مكسور. كل يوم يأتي إلى مسجدك يأخذ اثنين ورجع اثنين، يأخذ اثنين ورجع اثنين. لا يعني تهون هذا الأمر. أنت مكسور، قل أنا صحيح أنا مضطر أنا نعم، لكن لا تزين الأمر، لا تبهرجه. فبعضهم يأتي ويقول لك لا والله هم مؤتمري، بس خلع ثوب المؤتمر ولا بس الحوض. طيب واللي في معتقده إيش نعمل به؟ والله إن إخواني من المقاتلين قالوا يوم ما فتحنا عمران بكسر العين والتي بعد صلاح الدين في عدن، قالوا واحد أخذناه وهو ممن أسرناه في تلك الحادثة. قالوا نقول له اتق الله تب إلى الله القشادتين. قال سريعا اقتلوني أريد أن أدرك سيدي الحسين. هو قالوا لا هذا أمن قومي أمن كذا أم مركزي. الأمن المركزي كان منهم، من الأمن المركزي والأمن القومي كانوا حوث هنا من عذب بعضهم وكانوا يغمضون عيني ويقولون الله أكبر، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل هنا في الريان. فكان بعضهم حوثا، فما تأتي تقول لا والله حرب سياسية، حرب لا، هي حرب عقدية وليست حرب سياسية. قال ما حكم من ظهر زوجته ولا يريد إرجاعها، هل يعتبر طلاقا وماذا علي وعليها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جمهور العلماء يقولون لا يعد طلاقا، وإنما لها أن تشتكي للحاكم وتطلب الخلع. وإلا من أهل العلم من قالوا إذا كان فيه تضرر فيعد طلاقا، وهذا قال به الثوري وجابر ابن زيد وقتادة، قالوا حتى إذا ما في تضرر هذا يعد طلاقا. والصحيح أنه الصحيح بالنسبة يعني عد طلاقا، قالوا هذا مثل الإيلاء. الإيلاء يمهل 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فأربع أشهر آخر مدة 4 أشهر، فقالوا قاسوا على الإيلاء، قالوا يمهل 4 أشهر، فإذا رجع قبل 4 أشهر فذاك، ما رجع فإنه يعد طلاقا. والصحيح أنه لا يعد طلاقا ولا يشبه بالإيلاء. الإله له نصه والظهار له نصه، لكن لها أن تذهب إلى الحاكم وتشتكي به وتطلب الخلع. قال ما هي الوسائل والطرق الناجحة بإذن الله لدعوة العوام والمبتدئين؟ والله هذا سؤال مهم للغاية. العوام والمبتدئون هم شريحة منا، فنحن عند أن نخطب ونحاضر يحضر، أستطيع أن أقول يحضروا الثلثين أو الثلثان من الناس عوام، لا سيما في المساجد الكبيرة، فيحضرون ويستمعون وأغلبهم يأخذ بكلامك، بل بعضهم يأتي ويستفسر عن بعض العبارات وعن الجمل وبعض الأمور فيما ذكرتها. فأوصي أخي الذي يقيم دعوة بين العوام والمبتدئين، مع أن لي محاضرة ألقيتها قبل أشهر نصيحتي للمبتدئين، فأوصيه بالنسبة للعوام أولا قضية التوحيد، يركز عليه قضية التوحيد، لأن بعض العوام إلى يومنا إذا سقط ابنه يا رسول الله يا كذا فيدقق في هذا الأمر. أوصي أنه ما يخير بين أمرين لاختار الأيسر، ليس الأيسر من رأسه لا، وإنما الأيسر الموجود في الشرع، الرخصة موجودة في الشرع. تقول عائشة كما في الصحيحين ما خير رسول الله بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أوصي أيضا بالنسبة للعوام أن يتنزل معهم في الأسلوب، فما يأتي بكلمات ربما فيها تقعر وفيها سجع كثير، لا، يحاول يبسط الكلام. والله الذي يسمع كلام الشيخ مؤمن رحمة الله عليه يرى كلام عادي، وهو بذاك الله، لكن كلام من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. وأيضا حتى لا تقول تعصبا، أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وإمام العصر، اسمع كلامه، كلام سهل، لكن بعضهم شقشقة ويختار لك من إذا تكلم بكلمة لابد تعود إلى المعاجم. هذا في الكتابة لطلبة العلم لا بأس، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قال: لما درست كتاب حلية طالب علم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد احتجت بعض الأحيان إلى قواميس اللغة، لأن الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كان أديبا رحمه الله تعالى، وكان قلمه سيال، وحيث أنه كان يفيض علينا بعبارات قوية، فحاول اختر العبارات والجمل التي هي أسهل لله. أما بالنسبة للمبتدئين فحاول قدر إمكان أن تحرص أولا على استقامتهم، وأن تلين لهم بالكلام والعبارة. والله يا أخوان، لو تذكرنا أحوالنا من قبل لذكرنا قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كان بعضنا دخل المسجد مسكين، والله ما هو داري كيف تحية المسجد وإلى آخره، حتى الصلاة ما يعرف، لكن تعلم شيئا شيئا، بعض الأشياء يسأل عنها وبعض الأشياء يستحي أن يقولها. والله بعضهم ما يحب. هذا يذكرني بأخي من الأخوة، عند أن ذهبنا إلى دماج وبعد ذلك نزلنا إلى صنعاء نريد الحج، التقينا ببعض الأخوة أول ما فتح الطريق أيام سنة 90، فكان يجلس معنا ونحن نعرف بعض من قبل في عدن، فكلما ذكر بعض الأخوة حديث قلنا ضعيف، وتعرفوا كنا جينا 180 عرفنا حديث ضعيفة كنا ما نعرفها، حديث ضعيف ضعيف ضعيف. قال: اسمعوا يا جماعة، أنا خرجت من عدن معي 5 أحاديث، حديثان ضعفتوا علي، والله الثلاثة خليها في قلبي ما أعطيكم. فبعض الأحيان بعضهم ربما يتعلم شيئا فشيئا، فحسن أسلوبك، حسن كلامك، تلطف مع المبتدئ. والله بعض الأحيان المبتدئ قد يكون هكذا على نياته، يأتي لنا بكلمات دبش وسؤال غريب، لكن حاول تمهل، فأنت من قبل كنت كذا. كان هناك طالب علم في دماج بعد أن طلب العلم واستفاد شيئا ما، قال: يا شيخ مقبل، هو رجل قبلي من قبائل صعدة من الجبال، قال: يا شيخ مقبل، والله لما كنت أسمعك تقول حدثنا شعبة، والطلب يقول شعبة بالحجاج، قال: أظن إلهام من الله، كلهم عارفينه يعني جو كذا كلهم. ولما جاء يدرس النحو كان يقول للإخوة: بطنك الباء حرف جر، وطنك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. وبعد ذلك تعلم، يعني انظر، كان من قبل ما في شيء، صفر. فتمهل، وسع صدرك. فالمبتدئون يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى رعاية واهتمام، لأن بعضهم يأتي ما يجد من يعني يرعاه وينتبه له، وإذا به يعود. وأنا قد نصحتهم من قبل وأنصحهم وأكرر لهم: إذا دخل المسجد لا يتعلق بواحد. عيب بعض إخواننا المبتدئين أنه يتعلق بواحد، إذا تخاصموا ذا خلاص يترك المسجد. يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى، كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: حقيقة الحب في الله أن لا تزيد في البر ولا تنقص في الجفاء. فبعضهم إذا أحب أفرط، وإذا أبغض خلاص أسقطك تحت الأرض. فكن بين الحديث يحسن الشيخ الألباني رحمة الله على أن كان فيه ضعف: أحبب حبيبك هون ما الحديث. قال: حكم من يتوب ويرجع. هذا أحسن من تكلم في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، اسمه الجواب الكافي أيضا اسم آخر. فأحسن من تكلم الإنسان يعني يقع في زلة ثم يتوب، يقع في زلة ثم يتوب، يقع في زلة. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن ينبغي عليك يا عبد الله أن تنظر من أين تؤتى، من أين تؤتى. بعضهم ضعيف في كذا، بعضهم ضعيف في كذا، فالمحل الذي تأتي إليك المعصية اقطعه. فبعض إخواننا يستقيم وما زال أصحابه القدامى، ما زال مجالسه معهم، فيعود وينتكس ويرجع ويعود ويرجع وهكذا. قال: هل في المال الموقوف زكاة؟ الجواب لا، على صعيد من أقوال أهل العلم. ما هو القول الراجح في زكاة الزروع والثمار؟ هل هي خاصة بالأصناف الأربعة التي دل عليها حديث معاذ وأبي موسى، أم هي عامة في كل مكيل ومدخر؟ لا، صحيح أن في الأصناف الأربعة، الأصناف الأربعة، والحديث حسن بمجموع طرقه. ما هي أفضل الأعمال في بر الوالد بعد وفاته؟ أن تعمل له صدقة جارية، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلو أنك عملت لوالدك صدقة جارية كان أفضل. قال: في شهر رمضان تكثر العزائم والبعض من احتفالات في المسجد، أنهم يجعلون في كل يوم من رمضان مسجد يحتفل به أهل الحي ويعزمون أرحامهم، وأنا أرفض الذهاب ولكن يرسلون إلي الطعام، هل يجوز أكله؟ هذا الأمر والله يا أخوان قد يقول قائل هي من باب العادة، لكن لو ترون مساجد الصوفية هم يقرؤون بالداخل والناس برع، فلو أنها تركت هذه الأمور كان أحسن، تركت هذه الأمور كان أحسن. ونعمة ما فعلت أنك ما ذهبت حتى لا تقرهم على هذا الأمر، لا تقرهم على هذا الأمر، هذا أحسن. فمسألة الختم والغلو فيه الذي هو الحاصل الآن فنحن لا نقره، لا نقره، فالبعد عنه أسلم وأحسن، فبقاؤك كان أحسن. قال: ما هو القول الراجع في اعتبار السفر، العرف أم المسافة؟ بل العرف، وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في كلام طويل الغاية في مجموع الفتاوى. قال: إذا وقع دم الحيض على الثوب هل ينجسه؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء، قالت: أسماء يا رسول الله، المرأة منا يصيب ثوبها دم حيض، فكيف تصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. وجاء أيضا في البخاري أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: هل نصلي في الثوب الذي كان فيه دم حيض، يعني قد وقع فيه دم حيض وطهرناه؟ قالت: أولنا ثياب غير هذا؟ لكن استحب بعض أهل العلم أن يكون لها ثياب خاصة، ثياب داخلية خاصة بالحيض، وأيضا ثياب خارجية، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قال: ثم انسللت فأخذت ثياب حيضي، فأخذ ثياب خاصة، يعني كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها فجأة جاء الحيض فذهبت وأخذت ثياب حيضها حتى تغير الثياب الخاصة بالحيض. قال: نريد كلمة في بيان آداب السفر وحقوق أمير السفر على المسافرين. بالنسبة لآداب السفر هذا موضوع طويل، لكن من آدابه التبكير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكوري، حديث صخر. منها أنك إذا صعدت مشرفا يعني جبل كبرت، وإذا هبط سبحت، حديث جابر. منها أيضا يكون التعاون بينكم، هذا أمر مهم، تعاون بينكم يا أخواني. شوفوا السفر يسفر عن أخلاق الرجال، يعني بعض الناس ربما تحسن الظن وتحبه لكن بالسفر يطلع نفسي نفسي، حتى البسكوت مخبيه كذا ولا يعطي حد. لا، يعني ينبغي عليك أن تكون متعاونا مع أخوانك. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ذات مرة ومعه الصحابة وكانوا صياما، فتعبوا لما حطوا رحالهم في موضع، فقام المفطرون فسقوا الركاب وضربوا الأبنية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني أشاد بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود يكون بيننا تعاون، يكون بين المسافرين تعاون، فهذا يتعاون مع هذا ويكون نفسي نفسي. فيما يتعلق بالأمير، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، والحديث حسن، فيؤمر من الثلاثة وفوق يؤمر عليه، والأمير يكون أميرا فيما يتعلق بالسفر، فيما يتعلق بالسفر، ليس كحال أخ من إخواننا كان أميرا في سفر من الأسفار قال احملونا، ما له علاقة هذا، فيكون فيما يتعلق بالسفر يعني مصلحة السفر وإلى آخره. وبعضهم أتى بمسألة واختلفوا فيها، وأذكر كنا في الحرم، هل هي إمارة طاعة أو إمارة استشارة؟ طيب إذا قلنا إمارة استشارة يعني فقط مشاورة فقط، لا، إمارة طاعة بس في مجال السفر ولا يخرج عن ذلك. ونكرر ترحيبنا بزوارنا وضيوفنا الكرام، نسأل الله عظيم رب العرش الكريم أن يعيدهم إلى بلادهم سالمين، والحمد لله رب العالمين.